باب الأذان. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا.
والأذان من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، وقد اصطفى الله عز وجل لها الأذان كإعلام لدخول وقت الصلاة، وهو أعظم الإعلام، فليس نقوصا يدق، وليس نارا توضع وتعلم، وإنما ألفاظ توحيد. سبحان الله، ألفاظ توحيد في البلد، في كل بلد، في كل قرية، ولو كان فيها من المعاصي ما فيه، وفيها من غير المسلمين من فيها، 5 مرات بأعلى صوت هذه الكلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. 5 مرات موزعة على سائر الأوقات تذكر الأمة بالتوحيد وبالصلاة التي أعظم الأركان. ولهذا سبحان الله، رجل يترك الصلاة تركا كليا، تركا كليا، فلا يصلي قط في حياته لا جمعة ولا جماعات، مع تكرار هذا النداء 5 مرات. الصوم شهر في السنة، الزكاة لمن كان عنده مال أو شيء من الأصناف الزكوية بشروطها، الحج إن استطاع، لكن الصلاة على الجميع، ما فيك عقل فالصلاة واجبة عليه. سبحان الله، ومع ذلك يترك يوم، 2 3 شهر، 2 3 سنة، 2 3. سبحان الله. ولهذا ابن القيم ركز على هذا المعنى في كتاب الصلاة، ركز على هذا المعنى في كتاب الصلاة، وقال يعني من الممتنع أن يكون الرجل فعلا موقن أن هذه الصلاة واجبة، ويكون صادقا في التكاسل. هذا معقول؟ يعني أنت كسول فلا تصلي حتى مرة في الأسبوع؟ نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر
فإن يعني إذا استبعد ابن القيم مثل هذا في الصلاة، فكيف يتصور في الصلاة وسائر الأركان والأعمال أنه يكون مسلم موقن بهذا؟ نرى فرض هذه الفرائض ويعيش ظهره كله، لا يسجد الله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، سبحان الله. كما قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا، ويعيش ظهره كله، ولا يسجد الله سجدة، ولا يصوم يوما، إلى أن قال: لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، إلا مع إيمان صحيح. ويقول شيخ الإسلام: تخلف العمل مع وجود الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة، هذا دليل على أنه على عدم وجود الإيمان، على عدم وجود الإيمان، تلازم هذا بين الظاهر والباطن. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر القواد إذا نزلوا بلدا أو أتوا بلدا انتظروا، إذا سمعوا الأذان ما أغاروا عليها، خلاص. فدل هذا على أن البلد، أن الدار يحكم لا بين دار الإسلام بإيه يوجد، وأن الشعائر دي معتبرة بغض النظر عن من فيها من السكان، الشعائر هذه معتبرة، الشعائر معتبرة، فالدار يحكم لا بين دار الإسلام بوجود الشعائر الظاهرة المستقرة، تكون الدار دار إسلام، كما نقل الإسماعيلي الإجماع على ذلك. نعم.
وعن أنس
صلى وترك، الضبط من صلى وترك، صلى وترك، صلى وترك، ولو مرض صلى وترك، مش صلى طب خلاص صلى وترك. انما هو 2 5 10 ما الدليل؟ فالضبط في صلى وترك، صلى وترك، تعرفوا يعني صلى وترك يا اخوان؟ بس هو ده الضبط، صلى وترك، هو ده الضبط، صلى وترك، صلى في الاول وبعدين طارق باقي حياته، صلى قبل أن يموت بيوم وكان تاركا كل حياته، صلى أسبوع وترك شهر، المهم صلى وترك بمجموع حياته، صلى وترك. نعم. لو إيه؟ لو قال قائل من القائل ده، هو ده المشكلة في القائل ده. نعم. فمن تركها ترك بعد فيها يعني هياخد بهذا. طب ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله لما يحافظ عليه الترتيب بقى فين؟ يعني انت هتاخد بالظاهر فمن تركها يعني كان بيصلي وبعدين ترك يبقى ده كافر. فدليل دليل على انه الترك اعقب الصلاه يبقى كافر. هذا ليس بصحيح. طيب ماذا وكان بيصلي لا طب وحافظ عليه ومن لم يحافظ فين الترتيب؟ لا نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر
لكن إذا ترك بعضها يعرض على السيف كده من جهة الكفر. لكن لو كان يترك صلاة الثنتين نقول له تعالى صلي إذا ما صلى عرض على السيف. صلى وأظن إذا كان موقنا بالفرض هيصلي على طول يتصلي يتقطع رقبته هيصلي ولا لا؟ تمام هيصلي. لكن قال لك لا أنا كسول ومؤمن بوجوبها ولكن اقطع رقبتي. هنا حتى الذي لا يرى كفر ترك الصلاة يقول لك في الصورة دي بيكفر بقى خلاص. لأنه مستحيل أن يعرض على السيف ويختار السيف على الصلاة ويكون إيه ويكون معتقدا وجوبها غير جاحد لله. حتى الذين يقولون بالترك يقولون بأنه لا يكفر ترك الصلاة يقولون هنا ماذا؟ يقولون هنا يكفر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري.
فدل هذا على جواز الإغارة من غير إعلام لهم إذا كان قد وصلتهم الدعوة من قبل. أما إذا ما وصلتهم دعوة من قبل فلا بد من إبلاغه. إذا نزلت في ساحل فادعوهم إلى الإسلام. لكن هو أغار على بدن المصطلق وهم آمنون لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل. نعم نعم.
مثلا الدول الأوروبية أو الدول الغربية كل المحافظات وكل الدول مساجد يكون فيها أذان هل يحكم بها أن هي دار إسلام ولا هي شعائر الموجود فيها مسلمين؟
لا دي ليس على وجه إيه عام شامل ده في شقة كده بيعملوا الكلام ده زي ما بيوجد عندك كنيسة وبتدق الناقوس ده مش معناه ان بلد بلد كفر. اسمها ظهور شعائر. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم
بعد الحفلة اذان منعوه. فيش اذان اصلا في شارع امريكا في نيويورك مثلا تلاقي اذان على 4 ميكروفونات مثلا كده ممكن ما تلاقيش. نعم فبلدان منعت هذا منعت الاذان. نعم.
حضرتك قلت من كان يدرك صلاه جزئيه
ايوه
عرض على السيد هل يفرق كلها بين الصلاه اذا كان مثلا يصلي في بيته او يلزم منه صلاه الجماعات مع
لا المراد ترك الصلاه كلية يعني تركها لا يصليها انما اذا كان يصلي في بيته هذا اثم يعاقب عقوبه تارك الجماعه على القول بوجوبها كما جاء في حديث ابو هريره في الصحيحين لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام. نعم.
وعن مالك بن الحويرث
لا ده بنتكلم على الصوره دي لكن إذا تركها تركا كليا ولو لم يعرض على السيف هذا كافر. نعم. اللي هي ايه
يعني إذا عرض على السيف وقال وصلى بعدم الصلاة يحكم يقتل حدا.
هم قالوا هذا لا يتصور فيه أن يكون مؤمنا بفرضيته هذا يكون بهذا جحد دليل على الجحود. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. متفق عليه. وعن جابر أن رسول الله
صلى الله عليه هذا على الجماعة وجوب الجماعة فين؟ في السفر. الجماعة وجبة في كل حال. جماعة تجب في كل حال إذا كانوا جماعة فإنهم يصلون في السفر. إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. نعم.
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. رواه مسلم.
دل هذا على الأذان في الصلاة المجموعة إذا جمعت الصلوات جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر فإنه يؤذن عند الأولى ويقام لها ثم يقام عند الثانية ولا يعاد الأذان لا يعاد الأذان أذان واحد للصلاتين لكن لكل صلاة إقامة. نعم. نعم كيف يعني وقت الزمن مختلف؟ لا الجمع بين الصلاتين. نعم. نعم فرق بين ايه؟ الجماعة غير جماعة الصلاة غير جماعة الجمعة. جماعة الجمعة لها شرطها الخاص، لما جماعة الجماعة الصلاة دي أخرى لا يشترط فيها ما يشترط في الجمعة. نعم ما في مشقة، هؤلاء جماعة تمام عشرة سيصلي كل واحد على حدة أو يصلون جماعة، ما المشقة؟ لا وحدة غير، لا 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 وحدة غير، ما يتكلم إذا كانوا جماعة في صف، إنما وحدة وينزل على الطرق يكلف بصلاة جماعة لا لا وحده لا وحده لا وحده يؤذن ويصلي لنفسه. إذا كان سيصلي في مسجد، إذا كان سيصلي في سفره، لكن لو مر مثلا بطريق هينزل يصلي في مسجد بعد الوقت فإنه يقيم فقط ولا يؤذن لأنه قد أذن في المسجد. نعم. لكن لو كانوا جماعة يصلون جماعة، إنما وحده ما يكلف بالجماعة، يوقف سيارته ويصلي جماعة لا لا يكلف. نعم في القطار في الطائرة يلزمهم الجماعة، يصلوا جنب بعضهم جماعة. اي نعم، ولو اثنين في الكرسي الخلفي واثنين في الكرسي الامامي يصلون جماعة. نعم طالما استطاعوا الى ذلك سبيل. نعم رجل وزوجته يصلون جماعة اذا كان في الصف يصلون جماعة، لكن ليست واجبة لأن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة لا في السفر ولا في الحضر، المرأة ما يجب عليها. نعم نعم كيف يعني بين وقتين؟ المهم إن هو صلى الظهر والعصر معا، ما هو أيها نعم احنا بنقول الأذان يكون واحدة للثنتين لو جمعهما. كيف لا يسمع؟ كيف يسمع؟ لو في الصحراء يرفع صوته لا في مسجد بلد، نزلوا في مسجد بلد الإقامة فقط ما هو بالأذان، لكن احنا نتكلم لو كان في سفر في صحراء يؤذن بصوت مرتفع ولو كان وحده كما جاء النص بذلك. نعم.
وله عن أبي قتادة رضي الله عنه في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي كل يوم. وعن معاوية
دليل على أن الجماعة جماعة بقى البلد لو أو السفر لو ناموا، وهذا كان في سفر، لو ناموا عن الصلاة حتى خرج وقتها فإذا قاموا فعلوا ما كانوا يفعلونها في وقتها، أذان سنة إقامة وهكذا، إن كانت جهرية يصلونها جهرية كما حصل في نوم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بلالا أذن ثم صلى السنة ثم أقام. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم.
هذا لفضلهم لأنهم كانوا أرفع الناس أصواتا في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. نعم.
وعن عثمان بن أبي العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال له اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الأذان، وهي متعلقة بمسألة أخذ الأجرة على القرب، وإن كانت هذه قد ورد فيها النص الخاص، لكن أيضا من رأى جواز أخذ الأجرة على ذلك إن كانت من بيت المال أو على وجه الجعل والرزق فيرى أنه لا بأس، ولهذا إعطاء الدولة من بيت المال للمؤذنين والأئمة أجورا هذا لا إشكال فيه، وكذلك إذا قال أهل مسجد صل بنا فلان وأذن بنا ونعطيك كذا هذا لا إشكال، ولهذا الأفضل ألا يتفق على وجه إجارة، يجعل هذا على وجه الرزق والجعل. طيب، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم تاخذ مؤذن لا يأخذ على دين أجرا يعني يقصد الأجر، لا يؤذن إلا بالأجر، مثل هذا لا تأخذه لا تتخذه، الذي يقول أؤذن أعطيني أجرا أؤذن اليوم بكذا الشهر بكذا، إذا ما أعطتني خلاص لن أؤذن، أما إذا كان يعطى على وجه الرصد وكذا فهذا لا إشكال فيه، فقد ثبت أنه أخذ القرآن على أخذ الأجر على تعليم القرآن، وأخذ الأجر على الرقية، وأخذ الأجر على هذا. والطاعات والقرب هذه وإن كان الإنسان يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لكن هذه لو لم يعطى الناس فيها الأجور من قبل بيت المال أو من قبل الواقفين والمتطوعين تعطلت. من اللي هيلتزم بالمسجد عنده هنا مثلا بأذان وإقاء وصلة هكذا؟ يعني قد لا يتسنى لواحد. نعم الأخ بيجي يصلي جماعة جزاه الله خير، لكن مش ملزم بقى يأتي قبل الصلاة ليؤذن أو يقوم المسجد أو يؤم الناس ويكون مسؤولا عن هذا، لأنه يحتاج إلى سعي على أولاده وضرب في الأرض، فبهذا قد تتعطل هذه الأمور والأعمال. فإذا كان مقصد الإنسان الطاعة وليس مقصده الأجر فلا حرج ولا بأس، فلا حرج ولا بأس. وقد دلت السنة على هذا كحديث الصحيحين، حديث سهل بن سعد الساعدي: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، مع أن تعليم القرآن قربة، وما يدرك أنها رقية، في حديث رقية الصحابة للذيخ، وبوب البخاري على هذا، وأن السلف كانوا يعطون، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعلق بهذا الأجر، بل هم يقول مثلا تعالى صلي بينهم يعطيك ألفين، صلي بينهم يعطيك ألف مثلا. إنما في بعض الناس يشترط في هذا، بل يشترط اشتراطا يدخله في مثل هذه النصوص. يعني واحد كان ياخذ مش عارف واحد والله بيستفتيني 60,000 في رمضان ما صدقت، في احد من محله هنا عليه وش في واحد كده ب60,000 يعني إعارة دي ولا يعني الواحد ما يسافرش السعودية ولا يسافر الكويت ولا أي حاجة؟ ستين ألف ليه يعني؟ 60,000 ليه؟ يعني الواحد حتى كيف هل ممكن يرق قلبه كده وهو بياخد 60,000؟ الواحد عيب، طب الواحد يسيب حتى حاجة يبقى يحس بخشوع، يحس إن هو مش بيأدي وظيفة، يعني مش غصب عنه بيصلي وإن هو بيصلي عشان 60,000 حتى يخاف يعتذر ليلة اللي ممكن نقصه منه 2,000 جنيه. لا الواحد يحس كده ان هو يعني بيعمل حاجة لله كده. 60,000 يعني مثلا تعالوا نديك مثلا 2,000 3,000 4,000، اسكن عندنا في رمضان كله نديك مثلا 5، يعني حاجة معقولة. لكن 60,000 ده يعني ايه ده؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد قال: طاف بي وانا نائم رجل قال تقول الله اكبر.
عبد الله بن زيد بن عبد رب.
نعم. تقول الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بتربيع التكبير يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والإقامة فرادى أي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة، فنذكرها مرتين. وهذه الصفة هي الصفة المقدمة، وإن وردت صفات أخرى لكن هذا أصح ما ورد وهو المقدم. نعم.
إلا قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق.
والأذان والإقامة لا يكون إلا في الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يكون ذلك في صلاة العيدين، ولا يكون في صلاة الكسوف ولا والخسوف، ولا في صلاة الاستسقاء، لا يؤذن إلا للصلوات الخمس فقط. نعم.
إنها لرؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك.
لكن ينادى على هذه الصلوات سوى العيدين، يعني صلاة الاستسقاء ينادى الصلاة الجامعة، وصلاة الكسوف الصلاة الجامعة، أما صلاة العيدين فلا يؤذن لها ولا ينادى بالصلاة الجامعة لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم. نعم تنبيه يعني ما ينادى بشيء، التكبير يكفي، تكبير يكفي. نعم.
فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، صححه البخاري. ولأحمد عن أبي محذورة نحوه، وفيه: الصلاة خير من النوم. وعن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر.
الصلاة خير من النوم يكون في أذان الصلاة، وليس الأذان قبل، وليس في الأذان الذي هو قبل أذان الصلاة. نعم.
وعن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، متفق عليه. وعن أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه.
هذه السنة إذا كان يؤذن على مكان مرتفع أن يتوجه إلى اليمين وإلى الشمال، في حي على الصلاة حي على الفلاح. ولكن إذا كان يؤذن كما يؤذن اليوم في المكبرات فهل يلتفت أم لا؟ من رأى أن الالتفات أمر يعني تعبدي وهو من الهيئات المتعبد بها فإنه يرى الالتفات ولو كان مع المكبر، ومن يرى أن هذا كان لعلة فقد زالت العلة. ولذا نقول لو جمع بين الأمرين أفضل، يكون مثلا في يده هكذا يقول حي على الصلاة ويلتفت ويقول حي على الفلاح ويلتفت، فيكون هذا مع الميكروفون فيضمن ارتفاع الصوت ويلتفت، ما يبعد ما يبعد هذا. نعم.
زاد أبو داود
لأنه مع المكبرات لو التفت وترك المكبر ينتفي هذا مع مقصود ماذا؟ رفع الصوت، لأنه يبتعد عن المكبر. لكن لو جمع بينهما لا بأس لا بأس، لكن الأقرب أن هذا كان لعلة، لكن لو فعل ذلك احتياطا هذا أفضل. نعم. ينادى فين الكلام هذا؟ فين هات هذا؟ كيف السنة لم ترد بهذا قط؟ ينقض اتفاق على النداء بصلاة الجماعة في العيدين ولا عدم النداء؟ كيف لم يرد بذلك سنة أبدا؟ لا 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 لا, لا. أبدا. النبي كان يدخل ويكبر والناس يكبرون قبل ويقومون إذا رأوا الإمام قام التكبير، لا ينادى عليه لا بالأذان المعروف ولا بالصلاة جماعة ولا بالصلاة جماعة. ليه؟ لأنها معهودة عند الناس معروفة فلا يحتاج إلى جامعة، إنما الكسوف غير معهود فيحتاج إلى الصلاة جماعة. نعم نعم. هذا خلاف السنة قط، ولو قال به الأربعة ولا الثمانية ولا الاثناشر، لكن في الكسوف وفي الاستسقاء نعم، فهم قاسوا هذا كلام لا دليل عليه ولا أثار من علم بالنسبة في العيدين، نعم في الكسوف في الاستسقاء نعم. أين السنة؟ من السنة؟ فين السنة هذه؟ هذه دواوين السنة متوافرة، دواوين السنة متوافرة ما فيها قط أنه نودي في صلاة العيدين بالصلاة الجامعة. هات كذا كلام ابن المنذر. نعم نعم. هذا فهم بالقياس مردود بالسنة، ينسبونها للسنة. كيف تنسب للسنة وهي ليست منها؟ كيف تنسب للسنة وهذا ليس منها؟ هذا نمثل به دائما بقى ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة ولا دليل عليه. فيما نعلم لا أعلم شيئا في السنة قط، ولا سمعت من أحد في السنة قط أن السنة وردت في صلاة العيدين بالصلاة جميعا، هذا ما ورد، بل ينبه العلماء على أن هذا لم يرد. نعم. شوف كده في البلوغ في الأذان، لا دعك ما شيخ فوزان هاد بس الأثار، شوف في الأثار كده. نعم.
عندنا لو حدث شجار مثلا بين عائلتين أو شيء بعضهم يدخل المسجد ويؤذن حتى يجتمع الناس في غير الوقت،
لا 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 يؤذن إلا الصلاة الخمس فقط. نعم نعم نعم. الصوت نعم هذا كلام الخرق.
ولا نعلم في هذا خلافا ممن يرتد من خلافه الا انه روي عن الزبير انه اذن واقام، وقيل اول من اذن في العيد ابن زياد، وهذا هذا دليل على إقرار الإجماع قبله على أنه لا يسمى لها أذان ولا إقامة. وهي يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بلا صلاة يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة.
بغير أذان ولا إقامة. ولو ابن عباس يقول كان في الصحيحين فلو كان يوجد صلاة جامعة لقال الصلاة جامعة. نعم
متفق عليه. وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة.
بلا أذان ولا إقامة. كل يروي في الصحاح بلا أذان ولا إقامة. بلا أذان ولا إقامة. فلو كان يوجد الصلاة جامعة لنقله. نعم.
وقال
مع وجود المقتضي. مع وجود المقتضي.
وعن عقار أخبرني جابر ألا أذان يوم الفطر حتى يخرج الإمام يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء.
طيب ولا نداء ولا شيء. هذا من روى هذا؟
لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم.
تمام.
وقال بعض أصحابه
أعد اللفظ لو سمحت. حديث من هذا؟
حديث عطاء عن
جابر. جابر يقول ها
ألا
أذان
يوم الفطر.
ألا أذان يوم الفطر. نعم.
حتى يخرج الإمام.
حتى يخرج الإمام. نعم.
ولا بعد ما يخرج الإمام.
حتى يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج الإمام. يعني لا قبل و.
لا بعد.
نعم. ولا بعد.
ولا إقامة.
ولا إقامة.
ولا نداء ولا شيء.
ولا نداء ولا شيء. يبقى هذا شوف يبقى لا إقامة ولا نداء ولا شيء. نعم.
لا نداء يومئذ ولا إقامة.
نعم.
رواه مسلم.
رواه مسلم.
وقال بعض أصحابنا. نادي لها الصلاة جامعة وهو قول الشافعي.
نعم.
وسنة رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من الذي ينقل عن الشافعي؟
قدامة يقول وقال بعض أصحابنا.
وقال بعض أصحابنا. نعم.
نادي لها الصلاة جامعة وهو قول الشافعي. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق
من نعم سنة النبي أحق من قول الشافعي. بس هو ما نقل عن الأربعة. يا عبد اللطيف أنت متأكد يا ابن أن جهازك ده مزبوط؟
لا موجود كلام
من غير. يبقى واهم ولا ايه ده؟ ما لان ما اظن صراحه يعني يمكن في الاستسقاء ماشي وكذا لكن يعني يخفى على الاربعه وبعدين ابن قدامه هنا ذكر عن الشافعي فقط. هات بقى ابن المنذر ابن عبد البر يعني انا ما اظن يعني يبعد يعني جهازك مظبوط. طب هات ابن عبد البر وابن المنذر شوف كده. طب هات يلا لا أقصد ممكن يكون هذا من النساخ. أنا استبعد صراحة الاتفاق الأربعة في 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 العيدين ينقلوا كذا الاتفاق على إن السنة النداء بالصلاة جامعة فيها في الاستسقاء نعم في الكسوف نعم هذا وارد. فأقصد يكون هذا أدخل يعني الله أعلم أوه من ابن هبير. فابن المغني ذكر الشافعي فقط يقول حكى بعض أصحابنا. طيب توسعوا كده في ابن عبد البر ايوه نعم تمام
ثم ذكر الاحاديث جابر بن سمره جابر بن عبد الله
تمام
وحديث ابن عباس.
طيب الكلام بقى الاقوال اسناد الاقوال
ثم قال
ها
قال فلم ولم يكن وهذا قول يحيى الانصاري ومالك المؤنس والأوزعي وابن جابر والشافعي وأبو ثوب وأصحاب الرأي. وقال مالك دي
طيب.
السنة التي لا
طب هذا مالك يعني إذا ابن المنذر بينقل مالك يقول ما في شيء لا هنا من كلام هذا مالك أنت طيب. مالك ابن أنس
مالك ابن
أنس طيب لا اللي أنت نقلته الآن قولوا كده اللي انت نقلت الاقوال
وهذا قول يحيى الانصار
ها
ومالك بن انس والاوزاعي وابن جابر والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي. وقال مالك تلك السنه التي لا اختلاف فيها عندها. وقال الشافعي ارى ان يؤمر المؤذن ان يقول في الاعياد الصلاه جامعه او الصلاه.
نعم. وقد روي هذا موافق لابن قدام.
نعم موافق
لكن غير الاذان والاقامة.
نعم.
نعم.
وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. قال أبو كلابة أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير. وقال سعيد بن المسيب أول من أحدثه معاوية. وقال شعبة أذن في العيدين ابن وراح وكان استخلفه المغيرة بن شعبة فقال حسين أول من أذن في العيد زياد ثم ذكر الأثر عن ابن عباس عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس وكان بينهما حسن فقال لا تؤذن ولا تفطر فلما سأل الذي بينهما حسن فقال لا تؤذن ولا تفطر فلما سأل الذي بينهما أذن وأقام قال أبو بكر ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا بأس أن يقال الصلاة
في العيد. الدليل سوى ما ذهب إليه الشافعي من الأسئلة، لكن المهم اللي يعنينا أن في الصلاة جامعة ما نقلها عن الأئمة الأربعة، هذا اللي يعنينا، مش مشكلة، ده اختياره ما في إشكال، احنا نتكلم عن الفقهاء الأربعة، ولده اختياره قياسا على هذا وده مردود طبعا. وابن المنذر أثري، ابن المنذر أثري يتبع الأثر، فما هو الدليل على أن ينادى الأئمة الصلاة جامعة؟ من أجل الإعلام المقتضى، ده كان موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، المقتضى هذا كان موجود، لما فرقوا بين الاستسقاء والكسوف والعيدين فكانوا ينادون بالصلاة جامعة في الأولى دون الثانية، دل على أن هذا الفرق إيه؟ مطلوب، على أن هذا فرق مطلوب، هكذا علمونا، هكذا علمونا.
من الشفاء شخص سند على الزهري،
نعم،
قال في كتاب الأم قال أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال لم يوزن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لابكر ولا عمر ولا عثمان حتى أحدث ذلك معاوية بالشام أحبسه الحجاج بالمدينة حين أمر عليه، وقال الزهري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن يقول الصلاة جماعة.
فين دليل هذا صحة هذا؟
وذكر البيهقي أيضا قال قال الشافعي قال الزهري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين،
أيه ما صح، ما صح، ويغيب عن الخلفاء الراشدين.
قال البيهقي وهذا إسناد لا يصح.
تمام لا يصح، الحمد لله.
عن الزهري شيخ الشافعي مبهم لا يعرف.
تمام، والروى عن الزهري شيخ مبهم ما يصح هذا أصلا، مثل هذا لا ينكر ولا يمكن، لو وجد أن لا ينقل هذا مستحيل، أو ده زي اللي بيأتي يقول القنوط في الفجر كل يوم وليس مقصصا بالنوازل، هذا فين رايح؟ ده الصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة هذا كله منذ فرض الصلاة والنبي يقنط كل صلاة ولا يروون هذا، وقد رووا ما هو أقل من ذلك، أدنى 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 شيء رووا، ودي عبادة يا إخواني ما يصح فيها لا قياس ولا اجتهاد، هذه العبادة مبناها على الاتباع، هكذا علمونا، هكذا علمونا. ولهذا الواحد الحقيقة يعني دائما حتى لو يعني لو كان فسل في هذه الأبواب، لكن الواحد يعتمد على القاعدة دائما، القاعدة اللي يعلمونا إياه وهي قاعدة صحيحة الواحد يتشبث به، يتشبث بها. كم من مسائل قد يكون عليها جماهير وكذا، لكن الإنسان ليس هاضما إياها من جهة القاعدة بحيث ينقلها بإيه؟ بجرأة ينقلها ولو كانت مرجوحة سينقل. نعم ابن باز، هات ابن باز، ابن باز هذا الأثري بقى تلاقي حاجات دقيقة.
سئل رحمه الله الذين ينادون في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء بقولهم الصلاة جامعة هل عليهم في ذلك من شيء؟ الجواب لا نعلم لهذا أصلا، والذي ينبغي تركه لأنه في الحد الشرعي من البدع، فلا ينبغي أن يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح، كل هذا لا ينبغي، إنما يقال هذا في صلاة
مع أن في الحرم لغاية اليوم صلاة القيام أثابكم الله لغاية اليوم حتى اليوم. نعم،
إنما يقال هذا في صلاة الكسوف الصلاة جامعة،
ولذا ما أقولكش ده كان في الحرم فيه كذا والعلماء موجودون ولم ينكروا، العلماء ينكرون لكن من يستمع؟ نعم نعم،
إنما يقال هذا في صلاة الكسوف الصلاة جامعة فقط، جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادي الصلاة أن ينادي الصلاة جامعة، هذا خاص بالكسوف. نعم السائل قال والكسوف؟ فقال الشيخ مثلها القمر والشمس جميعا، وكان إذا أراد أن يجمع الناس لأمر مهم قال الصلاة جامعة عليه الصلاة والسلام، كان يجمعهم لأمر مهم نادى فيهم الصلاة جامعة ليحدثهم بأمر مهم عليه الصلاة والسلام.
نعم، لكن الأذان زي ما يقول أخونا أحمد في المنوفية إذا حصل إشكالية وأن عايزين يجمعوا الناس فيؤذنوا. لا، لكن لو قيل الصلاة جماعة ما فيش كده. نعم ماشي أكمل بس ما يخلص.
السائل: أما لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء قال الشيخ لم يرد. فقال السائل: فلا يشرع شيء من ذلك؟ قال الشيخ: نعم. قال السائل: جزاكم الله خيرا، من فعله هل ينكر عليه؟ قال الشيخ: نعم ينكر عليه، يعلم أن هذا غير مشروع أو نحو. قال جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، صلى على يعني
لا ولا شيء فيها اللي لفظ اللي ذكره هنا ابن قدامة، قال ولا شيء. نعم، ولا نداء ولا شيء. تقول ابن بزخ يعني ابن حجر في مرسل الزهري لما كان يقول ان النبي كان يأمر في ندب كذا، فابن حجر يقول هذا مرسل يعضده القياس، يعني القياس على ايه؟ على الكسوف، يعضده القياس في هذا. ابن باز علق فقال:
مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم،
مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم،
القياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد،
والقياس ما في ما يكون في هذا لأنه هذا عبادة توقفية. نعم،
لم يكن على في عهد النبي لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء.
نعم،
هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ.
نعم، هذا الصحيح.
شوف الإسلام أثبت عن الإمام أحمد أنه ليس فيه أذان ولا دعوة
لا الصلاة جامعة، خلي بالك لأنه دون نفوا الأذان والإقامة، لكن بعضهم اللي أثبت الصلاة جامعة. نعم عبد اللطيف. ولا يؤذن
ولا يقام بشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وان صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد، ولا لصلاة فرد على الكفاية صلاة الجنازة.
تمام.
ويستحب إعلام الناس بذلك مثل النداء والصلاة جامعة، هذا مما لا يعلم فيه إلا شيئا
هذا فيما عدا العيدين صح، إنما مع العيدين في الأول ذكر العيدين. هذا أوسع بابا، هذا كلامه مردود لأنه في ذلك يدخل الجنازة، يبقى الجنازة يقول الصلاة الجامعة يعني النوافل وفروض الكفايات. قال: وإن أعلم ذلك. لا، ما في الصلاة جامعة مجمع عليها في إيه؟ طب كيف هو الآن يقول بلا خلاف، يقول ويعلم كذا وكذا بلا خلاف، يقول هو هنا بلا خلاف وجمع كل هذا. نعم تمام، لكن يقول ايه وان استحب او قال وان ويستحب الاعلان. نعم اكمل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شيء لم يفعله النبي في عبادة ولا فعله الخرفاء الراشدون، والمقتضي موجود فتركه السنة، شيء لما فعله النبي ولا الخلفاء الراشدون، والمقتضي موجود فتركه سنة. يكبر ما يحتاج الصلاة، الصلاة تسوي التكبير، ايه الاشكال في ذلك؟ الله اكبر خلاص زي الصلاة. استوى نعم يرص صفوف ما في اشكال. نعم.
زاد ابو داود ولم يستدر، وفي رواية: وأصبعاه في أذنيه، صححه الترمذي، وله عن جابر وضعفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال:
ولم يستدر. كيف يكون يمينا وشمالا ثم زاد أبو داود ولم يستدر؟ يعني لم يستدر بجسده، إنما كان الإتفاد بالرق. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر واجعل بين
أذنك،
وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله.
فالأذان يختلف عن الإقامة، الإقامة فيها الإسراع والأذان فيه الترسل. نعم.
وفي الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن سوى الحي علتين، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولمسلم: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة.
يبقى هذه السنة بالنسبة لمن يستمع الأذان. أولا أن نقول مثل ما يقول المؤذن سوى الحي علتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه بعد الأذان، ولا يكون في المكبر بصوت مرتفع، فإن هذا لم يرد، وألفاظ الأذان محصورة، تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتهليل لا إله إلا الله، ولا يزاد عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وغير ذلك، ويقول أنا أمتثل ما قاله النبي ثم صلوا عليه. نعم، ثم صلوا علي بالصفة التي لا تكون كصفة الأذان، لأن الأذان توقيف، فلا يزاد قبل وهي ما يسمونها بالتواشيح، ولا يزاد بعد وهي ما يسمونها أيضا بالتواشيح، إنما الأذان ألفاظ مخصوصة تفتتح بالتكبير الله أكبر وتنتهي به وتختتم بالتهليل، ثم سألوا لي الوسيلة. فالوسيلة كالصلاة كذلك تكون في نفس الإنسان، هذه السنة، هذه السنة. طيب، والمؤذن يصلي ويسأل وسيلة، ولا هذا في من يستمع؟ كذلك المؤذن، كذلك المؤذن. هذا أذان بلال. ورد أذان أبي محظورة وهو الترجيع في الشهادتين، يقول سرا يسمع نفسه ثم يعود فيجهر. نعم.
وللبخاري عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
هذا اللفظ الصحيح، إنما الدرجة الرفيعة وسيلة الفضيلة درجة رفيعة، هذا ليس بصحيح. نعم.
وعن أنس مرفوعا: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، حسنه الترمذي.
هذا من مواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. وهل يرفع يديه في هذا الدعاء بعد ما يفرغ من النافلة؟ هل يرفع يديه؟ قال العلماء: لو رفعه أحيانا لا بأس، لكن لا يلتزم هذا، لا يلتزم هذا، لكن لما كان دعاء مطلقا فلا بأس به، بخلاف ما بعد الصلاة المفروضة، فإنه لم يرد رفع اليدين بشيء من الأدعية، ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي الأذكار المخصوصة. أما بين الأذان والإقامة ورد الدعاء، الأمر بالدعاء على الاستحباب، فلو أنه رفع أحيانا فلا بأس، لكن لا يداوم على ذلك. نعم. نعم.
هل هناك دليل على أن يقول لا تقوم إلا عند قد قامت الصلاة؟
عند قد قامت الصلاة؟ لا، يقوم إذا رأى الإمام، إنما عند الإقامة لا دليل، لا دليل. نعم. نعم. المؤذن لا يردد، نردد ما يقوله المؤذن، أما المؤذن ما يردد، المؤذن يعلن ونحن نردد، قولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم.
باب شروط نعم. الصلاة.
اللي هو انت سمعته: اللهم رب هذه دعوة التامة صلاة القائمة آتي محمد وسيرة الفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدت، هذا هو. نعم.
باب شروط الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذه إشارة إلى شرط الوقت، وأنه لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ومن صلى قبل دخول الوقت ولو بالخطأ فإنه يعيد ذلك. طيب، بعد خروج الوقت إن كان بنوم أو نسيان فيصليها، وهل تكون أداء أم قضاء؟ خلاف، ولكن ثمرته لا إشكال فيها، لأنه هذا فرضه الذي يتعين عليه ولا إثم عليه، لقول النبي حديث أنس: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا تركها عمدا فقد اختلفوا، فالجماهير ذهبت إلى أنه يقضيها مع الإثم، يقضيها مع الإثم، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية قضائها لأنها عمل لم يأتي به الشرع، عمل لم يأتي به الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود يعني باطل. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
نعم، هذه الأوقات التي أمر الله عز وجل بالصلاة فيها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. بدلوك الشمس يدخل الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. نعم.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجب.
العصر والشمس نقية، يعني صلى العصر والشمس نقية، يعني في أول وقته لا ينتظر إلى الإصفرار. نعم.
والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء
يعني إذا غربت، وجبت الشمس يعني غربت. نعم.
والعشاء أحيانا وأحيانا،
والعشاء أحيانا وأحيانا. نعم.
إذا رآهم اجتمعوا عدل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس. متفق عليه.
مع أنه صلى الله عليه وسلم استحب أن تؤخر صلاة العشاء، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، لكن مع ذلك ما كان أشق على الناس. لو رآهم اجتمعوا عجل، ولو رآهم تأخروا أبطأوا أخر، دليل على أن الإمام يتعاهد قومه في ذلك ويشق عليه. ولهذا وضع توقيت لا يختلف في هذا، هذا خلاف السنة، لكن الإمام يراعي حال الناس، طارة يقدم طارة يؤخر على حسب الحال، ولا يرتبط بوقت معين قد يحصل فيه مشقة، مناسبة تحتاج أن تقيم مبكرا فتلتزم بهذا، وهذا يحصل به إشكالات كثيرة لا ينبغي، ولكن الإمام يتعاهد الناس. نعم. وقد يترك الفاضل لمثل هذه الأشياء، فتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى آخر وقت هذا الوقت الفاضل، لكن مع ذلك إن ترجحت مصلحة قدم. وأما الفجر فيصلى بغلس، بغلس يعني في أول أيضا الوقت، ولا يسفر بها، وقد أصفر بها النبي أحيانا أحيانا، لكن غالب هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بغلس، يعني ينصرفون من الصلاة ولا يكاد يعرف الواحد جليسة من الغلس، وكان يطيل الصلاة ويقرأ بالمئين، يقرأ بالستين إلى المئة، يطيل الصلاة، وكان ينتظر بين الأذان والإقامة. ولهذا والله تعالى أعلم الوقت الذي يشكك الناس فيه اليوم هذا الوقت مضبوط وصحيح، احسب كده. فإننا لو ما في كهارب وكذا وهذه الأشياء وكهرباء لكان هذا الأمر فينا، مع أننا لا نصلي بالمئة آية، لو صلينا بالمئة آية سوف نخرج في مثل هذا الوقت الذي كان يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي لتشكيك الناس في هذا، لا داعي لتشكيك الناس في هذا، إنما تنتظر نصف ساعة ثم تصلي بالمئة آية تخرج ربما على الشروق. مئة آية تأخذ نصف ساعة، خمسون تقرأ خمسين آية في الركعة يعني ربعين وشوي، يعني تصلي بالشعراء، تصلي مثلا بالقصص مثلا، يعني تقريبا تصلي بمثل هذه الصور، فهذا لا شك أنه إطالة مع ما تنتظر وتتحقق من دخول الوقت وكذا، يعني هتقيم بعد نصف ساعة ثم تضيف ساعة نصف ساعة، يبقى كده ساعة، يبقى تخرج والناس ها يعرف بعضهم بعضا من كيلو واثنين كيلو، ليس أنه لا يعرف بعضهم بعضا من الغلس، فلا داعي للتشكيك، شيء محل اجتهاد البعض لا يشكك الناس الإنسان الأمة في صلاتها وصيامها. نعم.
ولهم عن أبي هريرة مرفوعا،
وأنا كل هذا بيتحمله، يعني مش شفناش مثلا من العلماء الكبار اللي حمل القضية ومصنف فيها، زي ما قلت لك هي دي المشكلة في الأنصاف اللي زي حالتنا كده، معجب بنفسه وفرحان بنفسه ويقعد مع مكتبته وطلع ايه ابحاث عبد الملك الكليب ما ادري عباس مش عارف مين. لكن ابن باز مثلا ابن عثيمين مثلا حد من دول حتى لما يقول لك في راي للشيخ ابان لكن يعني الشيخ ابان صنف وطلع ماذا نريد حتى نعرف قوله في هذا. فهي المشكله في دول, المشكله في الايه في الجماعه اللي هم انصاف متعلمين. صدق من قال في علم ما يهدم الشريعة إلى أنصاف المتعلمين. لا هو اللي جاهل ما يعرف واجب ولا محرم ولا لغة العلم, ولا هو اللي عالم يحقق العلم ويصححه, هو وسط تحسبه شيئا وليس بشيء. دي المشكلة, المشكلة أخ فلان والأخ علان والشيخ فلان والشيخ علان. وارفع الإناء بعد الأذان بعشر دقائق بربع ساعة. يا رجل والله لو هذا من الشرع ما كان فعلك من الشرع, لان المفترض انك انت تضرأ فتن, مفترض ان انت يعني لا لا لا, لا توقع الناس في حرج وانت عاملها بطوله بطوله. لازم يشرب ويرفع الاناء بعد ربع ساعه. والناس اللي يمكن في المساجد اللي جنبهم صلوا صلوا الصبح, تعرفين في رمضان بيصلوا يمكن في اول وقت, صلوا طالعين وده عمال بيشرب رافع القلة وبيشرب. حاجه عجيبه والله. واجب يعني يجب ان تخليها حتى في نفسك, استتر. أبو هريرة ورد أنه لما كان بيشتغل في مسألة الرفعة هذه في يطيل في في التحجيل فكان يختفي بهذا. نعم, اجتماع الأمة الحمد لله الأمة مجتمعة لها. نعم,
ولهم عن أبي هريرة مرفوعة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعنه مرفوعة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن
معلش يا إخواني معلش والله يعني في هذه نسأل الله السلام والعافية. والإنسان لا يبرئ نفسه, لكن الإنسان يقيم الحجة عن نفسه فعلا بلزوم هذه الأكابر ويمشي وراهم بدلا من هذا الفجيعة التي يفجعها الطلبة كل يوم كل يوم. هذا الصعيد من أوله إلى آخره, كل ما يطلع واحد والناس تجتمع حوله تجده بعد ذلك إيه شز. هذا صعيد بأكمله, محافظات عديدة سبحان الله, كل ما يطلع واحد والناس تلتمس فيه خيرا يفتحت. وهنا في البحر أيضا كل ما يخرج ناس والناس بعض الناس والناس تجتمع والطلبة خلاص كل واحد بقى أخذ مقعده وعرف بقى مكانه عند شيخه, بعد سنة اثنين ثلاثة يتضح ان شيخ ايه ان شيخه شتى وانحرف, يعني ما له منهجية ولا طريقة ولا عرف قدر نفسه. ومن عرف قدر ربه فعظمه بالخوف وعرف قدر نفسه وانه المفلس الفقير, فربه العظيم هو المفلس الفقير. استمر انسان لو عرف قدر نفسه يا اخوان استمر وعرف من هو حقيقة استمر وعرف عظمة ربي سبحانه وتعالى وعظمة الشريعة وأنها ليست سهلة طوار وراء العلماء, طوار وراء العلماء. شيء تكلم فيه العلماء وراءهم, شيء ما ترقوه بل تركوه, تركوه بالكاف ما ترقوه بالطاء والقاف, يبقى يلزم فعلهم. فما ترقوه ترقه وما تركوه تركه ولا يبتعد عنه. هنا يكون في أمن وأمان يا إخوان, في أمن وأمان. والله عنده مسألة جزا الله خير لو مسألة واحدة. نعم, إنما مشكلة مشكلة يا إخوان وتقعيدات والعيال بتعرف تتكلم سبحان الله بيعرفوا يتكلموا, خصوصا مع النت. هذا مع النت ده أصبح أي واحد بيتكلم والمقولات كثيرة والبحوث كثيرة ويأتون, ولكن الفهوم فين؟ أين الفهوم؟ ما في فهوم. أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما كما قال شيخ الإسلام, أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. نعم,
ولهما عن أبي هريرة مرفوعة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعنه مرفوعة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس.
إذا كانت الإنسان لا يستطيع الاستطار من الشمس والوقاية وكذا فيؤخر, لو كانوا يصلون على الحصباء والأشياء دي فتكون الشمس قد أثرت فلا يتمكنون من الخشوع في السجود. ولهذا النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكانها وزمنها, فلو أخر بالصلاة من أجل الحفاظ على الخشوع فيها فهذا أمر مشروع. طيب, كيف نجمع بين هذا بين الإبراد وبين حديث أنس أيضا وارد في الصحيحين أنه كان أحدنا يتقي الحر بكمه أو كما جاء حال السجود؟ هل معنى هذا أنهم كانوا يصلون في أول وقت ولا كان ماذا؟ لا، كان مع تأخرهم والإبراد بها يبقى أثر، فمن وجد ذلك وضع كمه وسجد عليه حتى يخشع في صلاته. أما اليوم الحمد لله المساجد مضللة ومكيفة ربما وفيها هذا، والطرقات فيها الظل موجود، فالعلة هنا قد زالت. لكن لو وجد مثل هذا الأمر ونحتاج إلى الإبراد فالسنة الإبراد. نعم.
وعنه مرفوعة: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك
يعني
ركعة
فقد أدركها أداء، فقد أدركها أداء. نعم.
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه.
نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. ولهما عن
فلا حرج في الناس والنائم. نعم.
ولهما عن جابر في قصة الخندق: فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم، لما قال شغلونا ملأ في الحديث في الصحيحين، لما ذكر عمر فقال: ملأ الله أجوافهم أو قلوبهم، أو قال قلوبهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والعلماء قالوا إذا تذكر هذه الصلاة في وقت الثانية فإنه يقدم هذه الصلاة ثم يصلي الثانية، إلا إذا كان الوقت يضيق فلا يسع إلا صلاة واحدة، فحينئذ يصلي صلاة الوقت ثم يصلي بعدها الصلاة الفائتة حتى لا تصبح صلاة الوقت فائتة، وهنا يسقط الترتيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ستر العورة. قال تعالى:
الشروط. فالشرط الأول الوقت، ثم انتقل هنا إلى ستر العورة. نعم.
قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم.
وقال رسول:
هذه الزينة الواجبة التي لا تصح الصلاة بدونها، وهي ستر ما بين السرة والركبتين مع ستر أحد العاتقين، هذا بالنسبة للرجل. وأما الزينة الكاملة والمستحبة فهي التجمل، إنسان يستحب له أن يأتي المسجد متجملا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفاخذ عورة، رواه الخمسة إلا النسائي.
نعم، فلا يصلي مظهرا فخذا، فالفاخذ عورة كما جاء في حديث جرهد: غطي فخذك فإذا فخذ عورة. وما جاء عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذيه، فهذا حمل على أنه بغير اختياره، فإنه كان في وقت غزو خيبر، وربما ظهر هذا من غير اختياره، أو يكون قبل النهي، أو يكون قبل النهي. نعم. ولا في حديث جرهد، وإن كان حديث أنس أسند كما قال البخاري، حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. نعم، والأحوط عند البخاري لا مفهوم الخاص، يعني ما يقال هذا من قبيل الحيطة وكذا اللي احنا المعروفة، لكن يأخذ بهذا حكما، مثل ما قال في حديث الغسل في من لم ينزل، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة في الذي يكسل ولا ينزل، فقال: والغسل أحوط، مع أنها الغسل أوجب يجب. نعم، فمصطلح البخاري في هذا ينظر فيه. نعم. نعم. نعم نعم، إذا كان متعمدا ويعلم به. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
نعم، إلا بخمار، فلا بد أن تستر بدنها ما عدا الوجه والكفين. في جماعة في نيجيريا تقول بأن المراد بالخمار هنا النقاب، نقاب، فلا فرق بين الخمار والنقاب والحجاب، كل واحد، وعليه المرأة تصلي بنقابه، ولو صلت بغير نقاب بطلت صلاتها. نعم، جماعة الملعقة، التكفير بالأكل بالملعقة. نعم.
وعن جابر أن النبي صلى
الله عليه وسلم فمن أكل بملعقة يكفر بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه. نعم. يا الله على عقول البشر، يا الله، واللي يرفع يديه بعد الدعاء ويمسح بهما وجهه يكفر بعد إقامة الحجة، كل شيء يكفر بعد إقامة الحجة، وفيه كفر من غير إقامة الحجة. نعم. نعم أكمل.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به.
هذا المؤسس يزعم السلفية بل يكفر الذين ينكرون عليه ويخرجونهم من السلفية. يقول هؤلاء الذين يخرجونني من السلفية ويتهمون بأن تكفيري كفار. ليه؟ لأنهم يخرجون رجلا من السلفية بلا 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 دليل وبلا علم. يعني من انتقد كفر. نعم.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. متفق عليه.
نعم. فدل هذا على وجوب ستر العورة ولو كان بثوب واحد. فيجوز الصلاة في بثوب واحد أو لكلكم ثوبان لكن بشرط أن يكون ساترا العورة. فإن كان ضيقا اتزر به وإن كان واسعا التحف به لأنه فضفاض. نعم. نعم تقول ايه انت يا نعم مكروهة اذا حجمت العورة مكروهة. نعم. امرأة تصلي لوحدها مالها صلي ايه بالبنطال ما يجوز درع وخمار. نعم.
ولهما نهى عن اشتمال الصماء وللخمسة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب
بحيث لا يخرج إنسان يديه من الثياب. نعم.
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. صحيح أو الترمذي.
يعني لا تستر عورتك بمحرم كالحرير. نعم.
ولمسلم عن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وعن جابر نهى عن الصورة
يعني
في البيت
يعني إذا كان قليلا فلذا لا بأس. هذا الحرير الأصلي أنما الحرير الصناعي الذي هو تقليد يعني حرير فهذا لا يدخل في الحكم لأنه ليس حريرا. نعم.
وعن جابر نهى عن
الضرورة لا أزيد من أربعة. الضرورة ممكن تلبس بها ثياب كامل من حرير إذا كان للحك أو شيء من هذا إنما هذه الأربعة أصابع رخصة. نعم. يعني موضع قليل يعني.
وعن جابر نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع.
نعم من التمثال أو صورة اليد أو شيء من هذا لحديث مسلم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق الستر والنمرقة فلا يجوز هذا. نعم.
صححه الترمذي. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.
وكذلك لا يصلى في ثوب فيه تصاوير والبخاري بوب نحو من هذا. نعم. ما لهم أطفال في الصلاة يعني ولا إيه؟ في الصلاة يلبسها الطفل يعني يجنب للأطفال الكبار الصغار النساء الرجال يجنبون الصور. نعم.
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله
الصورة حرام من صنعها ومن لبسها من باعها ومن اشتراها. الصورة محرمة. المهم العبرة بالرأس. لها رأس حاطط رأس على نخلة بقت صورة حاطط رأس على أتوبيس حافلة صارت صورة. المهم الرأس. إنما إذا لم يكن رأس لها رأس واضحة من أعين من أنف من كذا فلا عبرة بها. نعم.
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه.
دليل على أن الإنسان أيضا لا يستر عورته بثوب إيه مسبل لا يسبل إنما يرفع إزارة ولا يصلي في ثوب مسبل. لو صلى فيه صحت صلاته لكن يحرم عليه هذا. نعم.
وللخمسة إلا النسائي
والجماهير على الكراهة إذا كان بغير خيلاء أما مع الخيلاء فيحرم. والصحيح أنه يحرم للخيلاء وغير الخيلاء لكن مع الخيلاء أشد لأن النبي قال ما أسفى من الكعبين من إزالة فهو في النار ولم يذكر الخيلاء. نعم. ولأنه جاء في حديث أظن عند أبي داود أو أحمد حديث جابر بن سليم قال إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة نفس الإسبال. نعم.
وللخمسة إلا النسائي البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير لباسكم.
نعم. الأفضل أن تكون ثيابا وأن تكون بيضا. نعم هذا الأفضل. وإن لبس الإنسان غير البياض. وقد لبس النبي عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في اجتناب النجاسة. قال تعالى
هذا من الشروط طهارة البدن والثوب والبقعة. نعم.
قال تعالى وثيابك فطهر.
نعم.
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فقال أتاني جبريل
مفردات فطهر طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة. وإن كان الأنسب في سياق الآية الطهارة من الشرك، لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا وثيابك فطهر الطهارة الحسية. نعم.
فقال أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبث. رواه أبو داود.
فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب نجس مع العلم به. أما من صلى في ثوب نجس ونسي ذلك أو لم يكن عالما به فصلاته صحيحة، لكن إذا علم ذلك في صلاته وجب عليه أن إيه؟ أن يتخلص منها. نعم. اللهم إلا إذا كان يتذكر أن هذا الثوب نجس ولو خلعه ظهرت عورته، مش شيء يمكن أن يخلصه. يعني لو إنسان عنده مثلا سروال وعنده فانيلا والنجاسة في الثوب اللي هو الخارجي يخلعه يرميه، لكن لو ما عنده إلا ثوب واحد وإذا خلعه بدت عورته، صلى بهذا الثوب ولا يصلي عريانا. نعم.
وعن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة. متفق عليه.
طيب إيه علاقة هذا باجتناب النجاسة باب النجاسة حامل أمامة؟ إنه قد يكون في ثيابها شيء لكن لا يعلمه، فإذا كان لا يعلمه أو كانت نظيفة لا إشكال في ذلك. طيب إذا كانت الأم تعلم هذا أو الأب يعلم هذا، يعلم أن الولد يحمل نجاسة فلا يجوز أن يحمله، فلا يجوز أن يحمله. نعم.
وعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
نعم هذا واضح، لا تصلوا إلى القبور لا يجوز ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وليس في هذا دليل لمن يقول بأن المنهي عن الصلاة في المساجد أن يكون القبر أمامك فلا تصلي إليه، لا، هذه صورة منهي عنها وهي أعظم الصور، لكن لا فرق بين أن يكون القبر في الأمام أو في الخلف أو في الجانب طالما أنه في البقعة، لأن النبي قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فليس النهي لكونه في الأمام أو بالخلف أو كذا، لكن لوجوده في بقعة الصلاة. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. نعم.
وعن أبي سعيد مرفوعة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الخمسة إلا النسائي.
وطبعا لا تصلي القبور ليس للعلم النجاسة، لكن سد الباب المفضي إلى الشرك. نعم. الأرض كلها
مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الخمسة إلا النسائي.
نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة لا تصلوا في أعطان الإبل. صححه الترمذي.
نعم.
وله بسند ضعيف عن ابن عمر نهى أن يصلى في سبع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. فصل في استقبال القبلة. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم
فوق ظهر بيت الله. هل هذا صحيح؟ لو صلى فوق ظهر الكعبة تصح الصلاة ولا ما تصح؟
لا تصح.
تصح الصلاة. نعم. نعم.
فصل في استقبال القبلة. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة أهل قباء قد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة مرفوعة ما بين المشرق والمغرب قبلة. صححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي جهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وللبخاري يومئ برأسه وللترمذي والسجود أخفض من الركوع.
فدل هذا على اشتراط التوجه إلى القبلة في الفريضة سواء كانت في الحضر أو في السفر. أما النافلة في السفر فيجوز الإنسان أن يتوجه يصلي على الرحلة فتتوجه بحيثما توجهت ولا إشكال. أما الفريضة لا فرق بين الحضر والسفر إلا إذا عجز عن استقبال القبل، إذا عجز، إنما الأصل مع الاختيار أنه يصلي إلى القبل. طب نكتفي بهذا القدر ونقف عند الفصل في النية.